ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع الهدايات والتأملات في قول ربنا سبحانه وتعالى في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قومًا صالحين. يؤخذ من هذه الآية كذلك: العداوات قد تنبني وتظهر وتنشأ لك دون أن يكون لك يد، بل بمجرد تميزك سيظهر لك أعداء الكمال وأعداء الفضيلة وأعداء الموهبة والنجاح والتفوق. وهذا للأسف أمر واقع. كثير من الأحيان أنت بعيد، بل بعض الأحيان تحرص على أن تبتعد عن الأمور التي تؤدي بك إلى الإشكالات وإلى المشاكل وإلى التبعات التي تعرضك للخطر والضرر، ولكن مع ذلك لأنك متميز ولأنه لديك بعض الفضائل أو المهارات أو الأشياء التي تحسد عليها، بلا ذنب تأتيك المتاعب وتأتيك الهموم وتأتيك الابتلاءات، كما حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف طفل صغير يحمل براءة الأطفال، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه شطر الجمال وأعطاه النباهة وعاش في بيت نبوة، فكان من الأجدر بإخوته أن يعتنوا بحق النبوة وبحق الأبوة وبحق الرحم عليهم وبحق الشفقة والعطف على هذا الصغير. ولكن مع ذلك تآمروا عليه وحصل ما حصل كما في هذه الآية. قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. كذلك يؤخذ من هذه الآية الأنانية والرغبة في الاستحواذ وعدم المشاركة داء بشري قديم. أحيانا تجدون بعض الناس عنده أنانية عجيبة وعنده رغبة في الاستحواذ على كل شيء، سواء كان هذا من الامتيازات المعنوية أو من الوجاهات أو من الامتيازات حتى المادية، يحاول أن يحوز ويحاول أن يستحوذ على كل شيء. فهذا الأمر ليس وليدا وليس أمرا معاصرا، بل هو داء بشري قديم، كما حصل مع إخوة يوسف. فإخوة يوسف أرادوا الاستحواذ على وجه أبيهم وعلى عناية أبيهم وعلى محبة أبيهم وعلى الإقبال من أبيهم، ففعلوا ما فعلوا، وما كان منهم إلا أن تآمروا على يوسف نتيجة لهذه الأنانية التي غرست في قلوبهم ونفوسهم. كذلك قد ينتج أعظم الفساد الآني اللحظي الحالي من فكرة الصلاح المستقبلي، وهذا ما حصل. نتج عن فكرة شيطانية مناهم بها الشيطان: وتكونوا من بعده. أي نحن الآن نرتكب الذنب وهذه الموبقة وهذه الجريمة، قال: وتكونوا من بعده قوما صالحين. فإنه قد ينتج فساد عظيم آني لمجرد خواطر وأفكار تحتمل الصلاح ولا تحتمل الصلاح، قد يقع وقد لا يقع، ولكن هذا قد يحصل وقد حصل بمجرد أن قالوا وصرحوا بقولهم اقتلوا يوسف، هذا فساد آني عظيم. ثم قالوا بعد ذلك وتكونوا من بعده قوما صالحين. كذلك التسويف بالاستقامة والصلاح من أخطر مداخل الشيطان. قال وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال أنتم الآن تمتعوا بهذه الدنيا وافعلوا الفواحش وافعلوا المعاصي، لأن الدنيا حلوة خضرة وهي دار غرور وتغري الناس. فيأتيهم الشيطان ويقول لهم، خصوصا الشباب، العمر أمامكم وعلم الاستعجال، لماذا تذهبون إلى المسجد؟ لماذا تصلون؟ لماذا تحفظون القرآن؟ وتبدأ هذه الخواطر وهذه الوساوس على، ويسوف يقول لهم أمامكم الوقت. هذا التسويف بالاستقامة هو من أخطر مداخل الشيطان. وهذا التسويف لا يأتي فقط على أهل المعاصي أو أهل الانحراف، لا، بل يأتي على من عندهم أصل التدين وأصل الاستقامة. فإخوة يوسف مؤمنون، وكذلك هم أبناء نبي، ومع ذلك سول لهم الشيطان. قال وتكونوا من بعده قوما صالحين. كذلك من الفوائد المهمة التي قد يقع فيها الكثير من الناس، التوبة الجاهزة المعلبة المعدة سلفا. تسمعون بوصف توبة معدة سلفا قبل ارتكاب الخطيئة، هذه لا تعتبر توبة حقيقية، ليست بالتوبة، إنما هي تبرير يزكيه الشيطان. فالتوبة الحقيقية التي تكون بعد حصول ذنب نتيجة لغفلة أو جهل، هذه التوبة. أما إنسان يبدأ يخطط للمعصية والذنب ثم يقول في نفسه ثم بعد ذلك سأتوب، هذه تسمى توبة معلبة، توبة جاهزة معدة سلفا ومسبقا. هذه ليست توبة حقيقية، بل هذه خدعة من خدع الشيطان للإنسان الذي تسول له نفسه هذا التفكير. فالتوبة الحقيقية تكون عن ذنب مضى وانقضى، ثم يبدأ العبد يتوب من هذا الذنب بشروط التوبة المعروفة، فهذه هي التوبة. أما يبدأ يسول لنفسه فعل المعصية ثم يقول ثم بعد ذلك أتوب، فهذه ليست توبة حقيقية، لأن هذا النوع من التوبة فيه من المفاسد العظيمة، منها أن فيها تسويفا بالتوبة، والتسويف بالتوبة أمر خطير وأمر غير مطلوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والتسويف يخالف التوبة النصوحة. الأمر الثاني أنها، أي هذا النوع من التوبة، دافع للشر وتسويغه، لأن الإنسان يقول أفعل هذه المعصية ثم أتوب، وما أدراك إذا فعلت هذه المعصية لا تنتقل إلى معصية أخرى وثالثة ورابعة وهكذا، فيحصل عندك تسويف بالتوبة. والأمر الثالث والخطير لهذا النوع وهذا الصنف من الناس، أن فيها، أي في هذا النوع من التوبة، استصغار للمعصية واستخفاف بفعلها. هذا الإنسان عندما يقول أفعل هذه المعصية ثم أتوب بعدها، هذا دليل على استصغاره لهذه المعصية، وهذا الاستصغار وهذا الاحتقار لهذه المعصية قد يولد في نفسه وفي قلبه توهينا وضعفا لتعظيم الله سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. إذا تاقت وهمت نفسك بالمعصية فانظر إلى عظم الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كذلك يؤخذ من هذه الآية كل فكرة شيطانية لن تهضم حتى تزوق وتلطف بفكرة التوبة المستقبلية. فلنحذر من زخرفة القبح. فالتوبة باب واسع من رحمة الله تعالى جعلها لمن يستحق قبولها. كل فكرة شيطانية من عمل مفسد أو من معصية أو من خطيئة لا تكتمل أركانها والتخطيط لها والهم بفعلها حتى تزوق وتلطف وتعلب وتقولب بقالب جميل يدفع الإنسان من بسبب هواه أو بسبب نفسه التي تمنيه والتي تسول له هذه المعصية أو بسبب الشيطان أو بسبب زخارف الدنيا هذه الأعداء الأربعة. فهذه الفكرة الشيطانية لا يأتي الشيطان ابتداء مباشرة ويقول للإنسان اعص الله، لا تصلي، اشرب الخمر، اسرق وما شابه لك، أبدا. فيأتيه بمرحلية ويزوق له ويجمل له هذه المعصية. فالأصل أن التوبة باب واسع من رحمة الله تعالى جعلها لمن يستحق. أما هذا الإنسان الذي يسوف بالتوبة ويؤجل التوبة إلى ما بعد المعصية فهذا قد خرق ابتداء شروط تحقيق التوبة النصوح. كذلك لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة تكون، ولو أضمر أنه سيتوب منه فالذنب يجب اجتنابه. إذا جاءتك خاطرة بفعل ذنب فلا تأخذ وتعطي مع هذه الخاطرة، ويحصل هنالك حوار بين النفس وبين الذنب وبين الشيطان وبين القلب، افعل لا تفعل، هذا آخر ذنب وهذه آخر معصية. فلا يحل للعبد، هذه لابد أن يقطع هذا الأمر. وسيأتي معنا موقف يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه القصة أكثر من موقف مباشرة قال معاذ الله، قطع أمر الذنب وترك المعصية مباشرة. فتبييت التوبة قبل الذنب ليس مسوغا لارتكاب الجريمة. هؤلاء ماذا فعلوا؟ بيتوا التوبة قبل وقوع الذنب، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. بيتوا التوبة قبل ارتكاب الذنب. فهذا التبييت لا يكون مسوغا للعبد بأن يقارف أو بأن يقع في الذنب. كذلك من هدايات هذه الآية في هذا دليل على أن توبة القاتل مقبولة، لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول منهم، هذه أفادها القرطبي في تفسيره، قال وتكون من بعده قوما صالحين. ما رد الله سبحانه وتعالى عزمهم على التوبة، وهذا يدل على أن توبة القاتل مقبولة، بل أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من جميع الذنوب. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه تحت المشيئة، ولكن حتى المشرك لو أشرك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى تقبل توبته. وتعرفون قصة قاتل المئة، قتل 99 ثم ذهب إلى العابد وسأله عن التوبة، قال لا أنت قتلت، ما استوعب الأمر، قتلت 99 كيف يكون لك توبة، فقتله. لكن عندما ذهب إلى العالم قال من قال هذا، لك توبة. فالقاتل له توبة إن تحققت فيها شروط التوبة. وهذا كذلك استنباط لطيف من الإمام القرطبي في هذه الآية. كذلك أهمية الوجه في الخطاب وضرورة إعطاء الأولاد من الاهتمام والإنصات لإشباع رغباتهم، وهذه مرت معنا وذكرناها. قال يخلو لكم وجه أبيكم. فمن علامات التوقير ومن علامات الأدب ومن علامات الاحترام المقابل أنه إذا تكلم أن تنصت وتقبل عليه بوجهك، وأنك كذلك إذا تحدثت إلى مجموعة أن توزع النظر إليهم سواء في الصف أو في المجلس أو حتى مع الأهل، أو أن تتجه بمواجهة هذا الشخص من باب الاحترام وباب التوقير. أما أن تتحدث ووجهك في مكان والشخص في مكان آخر، هذا بخلاف الأدب. كذلك قول الله عز وجل يخلو لكم وجه أبيكم، هذه الكلمة تفهم كل أب كيف يتعامل مع أبنائه، وكل شخص كيف يتعامل مع الناس التي تحته، الأستاذ مع الطلاب، الأب مع أبنائه، المعلم مع تلامذته، وهكذا المدير مع من هم تحته، المسؤول مع من هم تحته، رئيس القسم، وهكذا. هذه يخلو لكم وجه أبيكم، حتى لا تحصل هنالك شقاق وهنالك فرقة أو شيء في النفوس إذا لم تقبل على الجميع ولا تكون هنالك محاباة لأحد على أحد. نذكر فائدة أخيرة ونتوقف عندها، وتبقى عندنا بعض الفوائد نتمها بمشيئة الله في درس قادم. ذكر الوجه هنا في هذا المحل يخلو لكم وجه أبيكم لتصوير معنى إقباله عليهم، أي معنى إقبال يعقوب على أبنائه، لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه. هذه كذلك الفائدة تؤخذ من هذا المشهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.